تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون من حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها وإن لم تسهل تركوها، ومنهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الله، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه. فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعض. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. وكنا تكلمنا أمس عن تصفح أدلة الوحدانية، ووقفنا في نهاية الكلام على الأوامر والنواهي. فاعلم أنه لا يعلم قدر توحيد العبد إلا بوقوفه على الأوامر والنواهي، فإنه لو عظم الآمر ما خالف أمره ولا تجاوز نهيه. يبقى الأوامر والنواهي، تنفيذ الأوامر والنواهي إنما هي فرع على صحة توحيده، لكن النصوص تنقسم إلى قسمين: النصوص الشرعية سواء كانت قرآنا أو كانت سنة، تنقسم إلى قسمين: قسم يسميه العلماء معقول المعنى، والقسم الآخر يقولون إنه لا معقول المعنى. ومعنى معقول المعنى أي ظهرت الحكمة من تشريعه. والقسم الثاني لا معقول المعنى، لم تظهر الحكمة من تشريعه مع وجود الحكمة فيه، لأنه لا يتصور أن يكون هناك أمر إلا بحكمة، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها. القسم الأول تقريبا أغلب نصوص الشرع تنتمي إلى القسم الأول، وهي معرفة الحكمة من التشريع. وهو ما يسميه العلماء أيضا بالعلة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءه بشير والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وقد أراد أن يخص النعمان بشيء فأبت امرأته وقالت له لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أردت أن أنحل ابن هذا نحلا، أي أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوك. أشهد على هذا غيري، طبعا ليس إذنا أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يقول له ليس مثلي هو الذي يشهد على جوك، فإن شهد غيري فأنا لا أشهد. أدي معنى الإيه؟ أدي معنى الكلام. وهذا كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، مع عدم الترخيص في الكفر، لأن الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر. فليس معنى قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم أن العبد حر أن يفعل ما يريد، لا، إنما هو تهديد، كما تقول أنت لولدك الذي لا يسمع الكلام أنت حر، أنت حر ليس معناها أنه حر أن يفعل ما يريد، إنما هذا خرج منك على سبيل التهديد، يعني أنت مسؤول عن الجناية وأنت وحدك الذي ستتحمل العقوبة. هذه معنى الكلام. في بقى ظهر لنا علة هنا في هذا اللفظ أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوك. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ عايز أولادك ده يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. إذا ظهرت علة أيضا لماذا يجب على الوالد أن يسوي في الهبة بين الأولاد إذا كانت هبة مطلقة؟ إذا كانت هبة مطلقة أنا بدي عيدية للأولاد مثلا، يبقى أسوي بين الأولاد في العيدية، بخلاف ما إذا خرجت الأموال من الوالد مساعدة للأبناء، يبقى كل بحسب. عندي ابن مثلا يسكن في مثلا القاهرة مثلا، والابن ده مثلا هنفترض ان هو له منصب كبير استاذ في الجامعة ولا الكلام، واراد ان يتزوج فخطب امرأة من المدينة، فلما حبيت اجوز الولد ساعدته ب100,000. وعندي ابن فلاح يسكن في القرية حب يتزوج ساعدته ب20,000، 20,000 غرقوه. طبعا بكل اسف المثل لا ينطبق على الواقع، النهاردة في الفلاحين المهر اضعاف اضعاف المدينة، لازم يملوا 3 عربيات ألمونيوم، ولازم يجيبوا غسالتين وغسالة اطفال ومش عارف ايه، وكلهم فلاحين. فانت عايز غسالة اطفال تعمل بيها؟ عندك غسالة كبار وغسالة اطفال، يعني غسالة كبار دي لما تحطها هدوم عيال صغيرين هتوقف؟ لا، لازم دول عشان بنت عماه وبنت خالتها والكلام. يعني بكل اسف في الارياف اصبح عبء على الوالد اللي بيجوز البنت، مش على الراجل هيدفع، لا، على الوالد. يمكن في المدينة بيسهله شوية، لكن هنفترض المسألة كده، جوز الوالد 20,000 الفلاح ده، والابن اللي في الجامعة أستاذ في الجامعة ليه جوز ده 50,000-60,000، هل يجب عليه أن يسوي؟ لا، هو إذا ده كفايته بما يوافق العرف، وده كفايته بما يوافق العرف، يعني دي مش هبة مطلقة، إنما دي هبة خرجت على سبب، وده مرضي وده مرضي، زي ما العلماء بيتكلموا في خدمة المرأة لما يكون رجل متزوج امرأتين، امرأة من الهايلاي دي اللي هي عايزه خدام وعايزه خدامه وعايزه مش عارف ايه وعايزه، وست بقى ايه من الفلاحين اللي هي متعوده طول عمرها تحت الجاموزه وعماله تحلب وتكسر الزريب وتعمل البتاع ده والكلام ده. الاولانيه كانت في بيت ابوها مخدومه وعندها خدامين ومش عارف ايه الكلام ده، والثانيه بتعتمد على نفسها. فقال لك العلماء خدمه البدويه ليست كخدمه الحضريه، لا دي لها ايه، دي لها خدمه ودي لها خدمه. المهم انك انت ترضي الاثنين، لما تساعد دي ترضيها وتبقى مرضيه وكويسه خالص، والثانيه تبقى مرضيه مع بعد ما بينهما من الايه من النفقه. لكن الرجل اذا اراد ابتداء ان يعطي اولاده هديه يجب عليه ان يسوي بين الاولاد. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر العله في ذلك، قال اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فاعدل بينهم، لان التفريق في الهديه او في الهبه المطلقه يوجب نفور قلب الابناء. الابن ده يقول ابويا ميز علي اخوي، يبتدي يحقد على اخيه. كل اسف الاباء الذين ليس لهم بصر يتركون العداوه للابناء ثم يموتون، ياخذ الارض يديها للولاد الصبيان ويقول لك اصل البنات لهم ازواج يصرفوا عليهم، لكن الابن ده هو اللي بيصرف على الاولاد ومش عارفين الكلام ده، فيدي الارض للاولاد والبنات، او يدي للبنات الفتات ويدي بيت الارض او البتاع للاولاد الذكور، يترك الحقد والحسد والغيره ما بين الابناء ويموت. ايه اللي استفاده لو هو سوى بينهم؟ على الاقل كان يترك الرحم موصوله بين الاباء، بين الاولاد وبين البنات. يبقى ده نص معلم فيه علم. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ليه؟ فإنها تذكر بالآخرة. أهو ده نص معلم، ظهرت الحكمة من الإباحة بعد الحظر. وانت عارف الحديث ده بدأ بإباحة ثم بحظر ثم بإباحة، خلاص يبقى إباحتان وحظر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كنت نهيتكم دل ذلك عليه على أن إباحة سابقة، وما نهاهم عن إيه؟ إنما نهاهم عن مباح. كنت نهيتكم يبقى كان فيه إباحة، وبعدين أدي فيه نهي فزوروها يبقى دي إباحة إيه؟ هذه إباحة ثانية. قلت إن أكثر نصوص الشريعة تحت هذا النوع، النوع اللي هو إيه؟ المعلق الذي ظهرت الحكمة من تشريعه إما نصا وإما استنباطا، لأن ممكن العلة ما تكونش مذكورة لكن أنت تفهم، أنت تفهم العلة من هذا فتستنبط العلة، غير النصين اللي انا ذكرتهم دول العله فيها ايه مسطوره، مسطوره يعني موجوده. القسم الثاني وهو لا معقول المعنى، اللي هو امر به العبد ابتلاء، امر به العبد ابتلاء، قد يفهم العبد الحكمه منه وقد لا يفهم، لكن هو مشتمل على حكمه. إذ لا أعلم في نصوص الشرع أمرا كان المقصود منه امتثال الطاعة ولا يشتمل على حكم، هذا غير موجود، بل لا بد أن يشتمل على حكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها. لكن على أي حال الظاهر منه الابتلاء، الابتلاء يبتليك لينظر الى طاعتك، هتوقف تنفيذ الامر لحد ما تقول لازم افهم، ولا اذا ثبت الخبر تقول سمعنا واطعنا. زي ايه مثلا؟ كذبح كامر الله عز وجل ابراهيم ان يذبح ابنه، فالمقصود هو تنفيذ الامر وليس المقصود امضاء المأمور به.
طب ايه المأمور به؟ ذبح اسماعيل. طب هو ده المقصود؟ لا، مش هو ده المقصود. هو ده المأمور به بمعنى ان ينفذ؟ لا، لان هذا كما يقول العلماء امر ابتلاء وليس امر امضاء. امر ابتلاء وليس امر امضاء، اذ لو اراده الله عز وجل لمضى، لكن الله تبارك وتعالى ابتلى ابراهيم عليه السلام بذبح ولده الوحيد آنذاك، والذي جاء بعد لأي، وبعدين كمان بلغ معه السعي، يعني بدأ يتبع أباه. انت عارف الولد الصغير، الأب ما يبصش للولد الصغير لحد ما يبتدي يتحرك ويبتدي ينغيه. يعني يمكن أحسن الفترات اللي الأم بتستمتع بالولد فيها طول ما الولد بيرضع، بتبقى الأم شديدة في الاتصال بالولد. الأب عادة ما بيبصش للولد أو يعني في السن ده. إمتى الأب يبتدي يبص للولد؟ يوم ما الولد يبتدي يناغي كده، وبعدين يبتدي يجري وراه، يجي يروح الباب يجري وراه، ويبتدي الأب يفرط في الولد، لازم يتوه يمين ولا شمال عشان يلحق ليه، لأنه بيشبط فيه، كل ما يجي نازل عايز ينزل معاه. خلاص يبتدي يحصل نوع من التعلق بين الوالد وبين الولد في السن. فبلغ معه السعي، العلماء بيقولوا على قولين، يعني السعي ان هو سن 14 سنة 13 سنة، يعني بدأ يسعى معاه ويمشي ويروح معاه المشاوير والكلام ده. والقول الثاني بلغ معه السعي يعني بدأ يسعى، يعني يمشي، يعني مجرد ان هو يمشي. فأراد الله عز وجل أن يبتلي إبراهيم بمحبة هذا الولد، في محبة هذا الولد. ألهذا الولد ركن في قلب إبراهيم عليه السلام أم لا؟ فأمره بذبحه، فلما امتثل كان خليلا. ما هي الخلة؟ هي إيه الخلة؟ أن تتسلل المحبة إلى متام القلب، أن المحبة تتخلل متام القلب حتى لا يترك في القلب شيء لغير المحبوب، ودي أعلى درجات المحبة، أن يكون المرء خليلا، أعلى الدرجات على الإطلاق. فصار إبراهيم عليه السلام خليلا لما انتزعت محبة إسماعيل من قلبه، فلم يبق في قلبه غير ربه تبارك وتعالى. فده أمر ابتلاء. عشان كده لما إبراهيم عليه السلام امتثل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، يبقى التصديق هو إيه؟ قول ولا قول وفعل؟ أهو قول وفعل بنص هذه الآية. ليه؟ فلما أسلم، يبقى ده القول، وتله للجبين هو ده الفعل. إذا الذي يتكلم ولا يصدق قوله فعله ليس لصادق. بعد ما القول وبعد الفعل، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم وفيداء المبين وفيديناه بذبح عظيم. يبدأ أمر إذا ابتلاء ولا إمضاء؟ طب لو كان أمر إمضاء إيه لا يحصل؟ كذب، لأن أمر الإمضاء لا يتغير. أمر الإمضاء لا يتغير، إذا أراد الله شيئا إمضاء مضى، زي الأجل. وهو برضو دليل من أدلة البحث ده، قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت، وهذا المعنى هو اللي يفك الإشكال، الإشكال اللي اعترض المعترضون على هذا الحديث، حديث موسى ملك الموت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت موسى عليه السلام في داره فقال له أجب ربك، ففكه موسى عليه السلام ففقع عينيه، صعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه وطره وقال انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك تلا. فلما نزل ملك الموت وقال ذلك لموسى عليه السلام قال أي ربي ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. اللي اعترضوا على الحديث ده اعترضوا عليه من أوجه، من ضمن الأوجه دي قال لك إيه؟ أنه يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فإذا كان ملك الموت نازل ليقبض روح موسى عليه السلام ما ينفعش يقول له أنا مش هموت وكمان يفقع عينيه، ده إيه اللي بيحصل؟ ده الكلام ده مناقض لكتاب رب العالمين، والحديث إذا كان مناقضا للكتاب على طول القرآن بيقدم منتهى البساطة، لا بيفكر ولا بيعمل فكر ولا حتى بيشوف العلماء قبله ماذا قال. ما هو الجماعة دول مصيبتهم أنهم لا يقرؤون للعلماء إذ لا يعتدون بكلام العلماء. ألف ب حديث رواه البخاري أشوف الشراح بتوع البخاري قالوا في الحديث وناقش الكلام اللي قالوه، لا اعتراضات هؤلاء تدل على أنهم لم يقرأوا حرفا مما قاله العلماء. ابن حبان رحمه الله له كلام متين في صحيحه لما روى هذا الحديث، قال فيه هذه القاعدة، قال إن الله عز وجل أمر ملك الموت أن ينزل إلى موسى عليه السلام ابتلاء لا إمضاء، وده طبعا واضح حتى من سياق الحديث، لما نزل في المرة الأولى قال له أجب ربك، أجب ربك يعني يا جماعة سلم روحك، ما أجب ربك يعني سلم روحك يعني هقتلك هموت. فلما واحد قاعد في حال وقاعد في دار والباب مقفول والشباك مقفول لقى واحد في الدار بيقول له سلم روحك، ده نتصرف معاه ازاي؟ ده تصرف مع موسى عليه السلام بمقتضى التوراة، مقتضى التوراة فق عين الناظر في بيتي في بيتك بغير اذنك، ده مش بينظر بس، ده دخل الدار وحتى مش داخل الدار ساكت، ده عايز ياخد روحه، فدفع الصائل مشروع، ولذلك فقع عينيه. طب ملك الموت كما في مسند امام احمد من وجه اخر عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يجالس الانبياء عيانا. فلما يكون ملك الموت عليه السلام بيقعد مع موسى عليه السلام على طول، اول ما يشوفه يعرفه ولا ما يعرفوش؟ يعرفه، لقى واحد ما يعرفوش. طب ليه ملك الموت نزل هذه المرة بصورة غير الصورة التي اعتاد موسى عليه السلام ان يراه فيها؟ يبقى ده ابتلاء ولا لا؟ نوع من الابتلاء. علشان كده لما فقى موسى عليه السلام عينيه وصعد الى الله عز وجل رد عليه عينيه، طبعا رد العين على الصورة مش على حقيقة ملك الموت، الملائكة لا ينزلون إلى الأرض ويجالسون بني آدم إلا في صورة آدميين، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحي الكلب، تمام؟ فلما نزل المرة الثانية ما فقعش عينه وما ليه؟ لأنه نزل بقى في الصورة اللي هو متعود يشوفها. فلما نزل في هذه المرة وقال له بقى إن ربك يقول لك ضع يدك إن كنت تريد الحياة ضع يدك على متن ثور، ففطن موسى عليه السلام على طول إن اللي كان داخل قبل كده هو مين؟ ملك الموت. لان مش كده من بدل الطاء بدون ما يكون في مناسبة ولا يكون في حدث سابق يقول له ان ربك يقول لك ان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثوب. فعلم موسى عليه السلام ان ده ايه؟ ان هذا كان ابتلاء، ولذلك سلم في المرة الثانية. يبقى ده لما نزل قال له اجب ربك سلم روحك، ده بقى امر ابتلاء ولا امر امضاء؟ لو كان امر امضاء لما تأخر. وبعدين الانبياء لهم خصوصية كمان غير بني ادم كلهم، ان النبي قبل ان يموت يخير بين الحياة والموت. طب لما نزل هذا على موسى عليه السلام وقال له اجب ربك قبل ولم يسبق تخيير، يبقى ده مفتت عليه ولا لا؟ مفتت عليه. واحد ما يعرفوش يقول له اجب ربك منين بقى؟ وطبعا حديث عائشة رضي الله عنها ما مات نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خير بين الحياة والموت. وعندنا حديث ابي سعيد الخدري الصحيحين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال ان عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى ابو بكر وقال نفديك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله. قال ابو سعيد فتعجبنا قلنا لما يبكي هذا الشيء، ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله. قال ابو سعيد وكان ابو بكر اعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. ولما سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الرفيق الأعلى قلت إذا لا يختارون أبدا. إلى الرفيق الأعلى يعني علمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير. إذا النهاردة لما نيجي نتكلم بقى في المسألة دي والرد على هذا الدليل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقال هذا أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء. زي إيه برضو كمان؟ زي حديث اللي الثلاثة من بني إسرائيل وفي الصحيحين برضو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الأبرص والأقرع والأعمى، أنتم عارفين الحديث. أراد الله عز وجل أن يبتليه، ولذلك في الآخر لما الأعمى وفق وقال خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أرزقك اليوم شان، قال أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيه، لم يكن المقصود أن يأخذ الملك شيئا من أمواله، إذ لو كان أمر إمضاء لا أخذ. والقصة ما كانتش قصة أنه هو يذهب للأبرص ويقول له أعطني بقرة عابر سبيل أو رجل مسكين انقطعت بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك فأن تعطيني بقرة، على شك من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة في 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 المال الذي تمول به الأبرص، أهو الإبل أم البقر؟ هو شك، إسحاق نفسه شك، قال لعله الإبل أو لعله البقر، لكن هو الأبرص على الراجح يعني تمول الإبل، والأقرع تمول البقر، والأعمى تمول الغنم. فلما يبقى عنده واد من الأبرص عنده واد من الإبل يقول له اديني ناقة واحدة بس من المئة ألف اللي أنا شايفهم دول، فيقول له الحقوق كثيرة وبعدين قال له الملك استحلفه بالذي أعطاه الجلد الحسن واللون الحسن عشان يفكروا، إذا كان ناسي يفكروا برضه، لما قال له الجلد الحسن واللون الحسن ما افتكرش حاجة على عادة اللئام، افتكرش ماضي أبدا، خلاص عايز بقرة واحدة، قال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. هل الملك كان عايز بقرة؟ ده ما كانش عايز بقرة، ولا كان عايز من الأقرع ناقة أو على العكس على كما قلنا شك إسحاق ابن عبد الله، أو لم يكن يحتاج إلى غنم من الأعمى، إنما ده كان أمر إيه؟ كان أمر ابتلاء. وبرضو أحد أدلة المسألة دي قصة طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. إيه اللي حصل؟ الذين شربوا نكلوا ونكصوا ورجعوا، حتى كما في حديث البراء بن عازب صحيح البخاري لم يبق مع طالوت إلا 314 على عدة أهل بدر، على عدة أهل بدر 314 واحد من كتائب كانت كالجبال، وأول ما شربوا أدركهم اليأس وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ال 314 دول لما وقفوا في مقابل جالوت وجنوده، تعرف جالوت ده كان اسمه مرعب كده، مرعب باعث على الرعب، وكانوا عماليق كلهم. فتخيل بقى جالوت مع كتائب قلوب مؤلفة، وكل واحد منهم قد كده عملاق قدام 314. عشان كده لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا، لان المسألة ده عايزة تثبيت من الله. 314 قبال ايه؟ قبال قلوب، زي ما حصل يوم بدر بالضبط. فده برضو كان امر ابتلاء وقع فيه ليه؟ وقع فيه الذين شربوا من النار. يبقى انا عندي لما يأتيني نص، وبرضو من دليلة المسألة دي كمان، لان الباب ده عديد، انا ليه طولت في ادلته؟ لان القسم الاولاني الادلة عليه كثيرة، من السهل قوي انك تجيب عشرات بل مئات النصوص المعللة، اما ان تكون العلة علة مستورة ظاهرة موجودة في النص، واما ان تكون العلة علة ايه؟ مستنبطة. لكن البحث الثاني ده هو اللي ادلته عديده شويه، عشان كده انا ايه عونيت بان انا ابحث في ادلته واشوف اقوال اهل العلم فيه. من ضمن الادله برضو الحديث في الوقت البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال كلمته المشهوره: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. طب العلة هنا ايه؟ طب النص ده معلل؟ طب اللي قال فك ليه؟ ايه؟ طيب حد يقول معلل ولا مش معلل؟ مش معلل. معلل ايه العلة؟ صح صح، بس احنا عايزين نديلها اصطلاح. المتابعة الاتباع، العلة والاتباع، للنص ده يصلح ان يكون في القسم الاول ويصلح ان يكون في القسم الثاني. يصلح ان يكون في القسم الاول المعلل، لأن العلة الاتباع، العلة الاتباع خلاص. ويصلح أن يكون في القسم الثاني من باب إيه بقى؟ ها؟ إن الدين إيه؟ ماشي. يعني جاء لما جاء الإسلام كان القرشيون يعظمون الحجارة، يعمل منها طرف ثم يعبده، فكان المناسب ألا يكون هناك حجر معظم سدا لذريعة الشرك، تمام؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر فصار حجرا معظما. يبقى أنا لو حبيت أبص لها هنا في احط الحديث ده في القسم الثاني، اقول ان عمر رضي الله عنه لم يعلم علة يستسيغها العقل لتقبيل حجر، عشان كده السؤال قال ايه؟ اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. طب لا تضر ولا تنفع دي لها دلالة، ها؟ ايه الدلالة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما نعى على هؤلاء مش قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، مش كده؟ يعني من خصائص الإله أن يضر وينفع، ودي طبعا تحتها استفهام ممكن بعض الناس يستشكله. طيب أنا أعبد من ينفعني، ماشي مقبولة، لكن أعبد من يضرني تيجي إزاي؟ الضرر هنا ده على قسمين، يضر عدوي لصالحي، خلاص زي ما ربنا عز وجل قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني يضرني لصالحي، زي ما يكون واحد مثلا نوى ان يعصي الله عز وجل وانعقد قلبه مثلا على ذلك وخلاص هيروح امك السحر خلاص ما راحش، او امرضه والزمه السرير، ولربما سبق في علم الله عز وجل انه لو كان صحيحا لتمادى في العصيان فامك السحر عشان يلقى الله عز وجل بلا ذنب ولم يرتكب مثلا مثل هذا الامر العظيم، او انه ابتلاه بالصمم علشان لو فضل بيسمع كان ممكن القيت عليه شبهات اخرجته من الدين، مع ان الصمم ده مثلا شيء عظيم بالنسبه للانسان، او ان هو ابتلاه بالخرف علشان ما يخدش في الغيبه والنميمه ربما كان اشعل الدنيا نارا بكلمتين هيقول خلاص اخرسه حتى يلقى الله عز وجل والباب ده مغلق عنه، كما ورد في بعض الأخبار أن الله عز وجل يقول للفقراء يوم القيامة والله ما زويت عنكم الدنيا إلا لكرامتكم علي. إذا أفقره علشان هو لو فتح له باب الغنى ممكن يمشي فيه ويضل والشهوات تركبه، فأفقره علشان يلقى الله عز وجل بوجه الأرض. صح، دي كلها مشاكل عند العبد، كلها مشاكل، وبيبقى زعلان ان هو اصم، ان هو ابكى، ان هو فقير، ان هو مكسح، زعلان من المسألة دي. لكن العادة ان المرء لا يعرف نعمة البلاء الا اذا انجلى، الا اذا انجلى، طول ما هو في البلاء ليتجرع العلق وزهقان وتعبان وعايز يطلع منه، اول ما يخرج منه ويعدي البلاء يقول لك سبحان الله. زي مثلا وانا اقول لكم حاجه حصلت لي، لا لما كنت في بدايه الطلب كنت فقيرا كانش معايا فلوس خالص، وكان المرتبي 55 جنيه، والكلام ده كان يعني سنه 85 86 قريب يعني، وكنت بدفع 50 جنيه قسط الشقه اللي انا ساكن فيها، يتفضل معايا كام؟ 5 جنيه. ال 5 جنيه دي هي مصاريف الشهر بالنسبه لي. طيب انا عايز كتاب، مش لاقي فلوس اجيب كتب، كنت بروح انسخ الكتب بيدي، مشكل شرح معاني الاثار للطحاوي نسخت نص الجزء الاولاني من شرح معاني الاثار، النص اللي انا نسخته اكاد اكون حافظه لحد النهارده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وبقى معايا فلوس اروح معرض الكتاب اجيب بالعشرة 15 كرتونه في كتب انا شاريها من 5 سنين ما بصيتش فيها لحد النهارده. ليه؟ شهوه العلم مخلياني ممكن اجيب كتاب انا مش عايزه دلوقتي، لكن بقول ربما احتاج. يجي بحث من الابحاث بحقق في كتاب ولا حاجه، يجي لي مثلا بحث احتاج الكتاب ده، يبقى انا عايزه، يبقى يكون عندي. انا ما استعملتوش اورثه لاولادي. احتمال عيل من العيال يتخصص في اللغه ولا في غرامض اللغه ولا بتاع، برضه يلاقي الكتاب. تصور انا بقى لو غني ومعايا فلوس من اولها كده، وكل ما ادخل على المعرض مشاريع بالعشره 15 كرتونه، هقرا حاجه؟ مش هقرا حاجه. يبقى الفقر نعمه ولا لا؟ كان ممض فعلا، وكان الواحد يدخل المكتبه اقعد احس على كتاب واحضنه كده وصعبان عليا اسيبه. بالذات الكتب اللي كانت تطبع في مجمع اللغه العربيه في دمشق، وكانت كتبا نفيسه، لا سيما الاجزاء اللي طبعها المجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر. تاريخ دمشق لابن عساكر ده كان امنيه الامنيات بالنسبه لي، اخلع عين واخذ بس تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ كتاب مليان ذهب. تاريخ دمشق ده ذهب، عايز واحد يقراه من اوله لاخره. وشوف بقى الكتاب ده مطبوع في 80 مجلدة من الآن، طبع يعني دلوقتي هي 80 مجلدة. حياة العلماء اللي حط رجله، مش لازم يكون دمشقي، مش لازم يكون من أهل دمشق عشان يترجم، لا، من اجتاز دمشق عدى كده عشان يروح بلد ثانية يترجم. كل حاجة وصلت لابن عساكر رحمه الله حطها في الكتاب ده، من أخبار صاحب الترجمة والكلام ده. فكان طبع اجزاء معينه، فكنت اخذ تاريخ دمشق، انا بلف في المكتبه بقى، فاخذ التاريخ في ايدي واقعد الف على اتفرج على كتبه في ايدي بقى. ليه؟ صعبان عليا كتير. وفي الاخر بقى كده احطه على الترابيزه اودعه بقى بقلبي والى اللقاء، وامشي وبعدين اجي المكتبه تاني. وطبعا عايز اكتب بس خايف من صاحب المكتبه، لو قعدت كده مسكت كتاب وقعدت انسك ممكن يطردني ولا يكرشني ولا يقول لي انت جاي تعمل ايه ولا الكلام ده. طب انا لم اعرف حقيقه هذه النعمه الا بعد ان تجاوزتها. فدائما كده الانسان فيه وهو في قلب العاطفه دائما متضجر وعايز يطلع من اللي هو فيه. كنت وانا شغال في البقاله، العيال اللي بيلعبوا الموتوسيكلات يقعدوا يشب بنوتيك تعدي المعيد كده من طاحوا بعض، ها؟ ابص طريق كل واحد بالموتوسيكل ويقع وينط في البتاع ويخبط اخوه بالكاوتش بتاع الموتوسيكل، وانا نفسي في عجله علشان اجي من السكن بتاعي للبقاله. نفسي في عجله، ليه؟ لان كنت بقى الف 3 مواصلات، اروح من عند الجبل الاخضر اروح لحد العباسيه، ومن العباسيه اروح لمدينه نصر. وطبعا دي كانت مواصله ودي مواصله، كانت مشكله، كنت باخد لي ساعتين في المواصلات. فقلت سبحان الله، لو عندي موتوسيكل زي ده مش كان زماني 5 دقايق رحت ووفرت وقتي والكلام ده وبتاع. فانا عايز اقول لك يعني الانسان لما بيتجاوز المحنه يعرف فضلها. فانا عايز اقول ان العبد اذا ابتلي ابتلاء ما هو ضرر بالنسبه له، لكنه إذا أحسن الظن في ربه عز وجل انقلب نعمة. يبقى من خصائص الإله أن يضر وينفع، حتى يضر الإنسان المؤمن نفسه بما يظن هو أنه ضرر، لكنه ليس في الحقيقة كذلك. يبقى لما عمر بن الخطاب يقول إيه بقى؟ والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يبقى دي إشارة إلا إن الحجارة دي كانت تعبد ولا لا؟ وأنها لا تضر ولا تنفع. لا تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها. ايه اللي يخليني بقى اقبل الحجر مع علمي انه لا يضر ولا ينفع؟ هو المتابعه. يبقى انا الدليل ده ممكن احطه في القسمين بعد. احطه في القسم الاولاني على اساس ان العله هي الاتباع، واحطه في القسم الثاني على اعتبار انه ليس هناك عله عقليه ان انا استطيع ان ارجع اليها تقبيل الحجر مع هذا التفصيل الذي ذكرنا. يبقى مدخلنا بقى للامر والنهي، الكلام في الامر والنهي كثير، وزي احنا بنطول المساله دي ليه؟ لانه اذا صح وقوفك على الامر والنهي صح توحيدك. صح اخلاصك في توحيدك. يبقى انا عندي بقى النصوص قسمناها لايه القسمين دي. نيجي بقى على مساله الاوامر والنواهي. النصوص الشرعيه كلها لا تخرج عن خمسه اقسام اللي احنا انهينا بها الدرس الماضي، اللي العلماء بيسموها علماء الاصول بيسموها الاحكام الشرعيه الخمسه او الاحكام التكليفيه الخمسه: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. كل أمر إيجاب في الشريعة في مقدور العبد أن يفعله. اللي ممكن العبد ما يقدرش يعمله بعض المستحبات، لكن متى يستطيع العبد أن يفعل كل مستحب يصادفه؟ إذا صح تنفيذه للوجوب. عشان كده بعض الإخوة مثلا لما كان يقول لي أنا يأست من نفسي ليه أقرأ في ترجمة عالم العلماء زي سفيان أو أحمد بن محمد الكلام، أحاول أعمل زيه هو يومين ولاني تركت الموضوع. طب ازاي العلماء دول كانوا بيعملوا الكلام ده كله وانا ليه مش قادر اعمل الكلام ده؟ لان انت لما عايز تقلد سفيان قلدت سفيان بعدما استوى، مش هو سفيان اللي سنه 13 سنة ولا هو سفيان اللي سنه 15-17 سنة. ما نقل عن سفيان وغير من العلماء، يعني ما نقل عنهم الأقوال ولا الأحوال إلا بعدما صاروا أئمة ونظر إليه وأشير إليه، حينئذ نقلت أحوالهم ونقلت أقوالهم. يعني التوب انت بقى سفيان ما وصلش للحالة دي إلا لما نفذ الواجبات على وجهها. فلما نفذ الواجبات على وجهها سهل عليه فعل المستحبات. لكن انظر انت الى نفسك، الواجبات انت عملتها صح؟ اتيت بها على وجهها؟ لا، ما لم تاتي بها على وجهها، عايز تعمل المستحب ازاي يعني؟ طبعا لابد ان يكون المستحب، وانما يعرف قدر المرء في المستحب وليس في الواجب. في مسائل الورع تعرف قدر العبد وتعرف صبر العبد، وده طبعا واضح في الحديث الشهير، الحديث المعروف اللي كلنا حافظينه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص. وما تقرب، خلي بالك بقى من الترتيبة دي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده اللي هو القسم الايه؟ الواجب. احنا قلنا المرة اللي فات الواجب والفرض في مصطلح جماهير العلماء شيء واحد، عند الحنفية مختلف. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الفرض منكره كافر، الواجب لا، عنده تفريقات، وطبعا في اثار مترتبه على هذا التفريق ما بين الفرض والواجب. عند سائر جماهير العلماء الفرض والواجب حاجه واحده. يبقى اول شيء الواجب، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال. يبقى المفترض ان هو عمل كل اللي ربنا افترضه عليه، طالما ان هو عايز يصل الى درجه الايه المحبوبيه، يبقى عمل كل حاجه، الفرض كله نفذه صح. إذا نفذ الفرض صح يجي القسم الثاني بقى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببته إذا في هناك حبان بقى، الحب الأول الناتج عن فعل الفرض وامتثاله كما أمر، ده بينقله تلقائيا إلى المرتبة الثانية اللي هي النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونضرب مثلا لتقريب المسألة دي، والله المثل الأعلى. انت راجل مدير عام صاحب مؤسسة معاك ملايين ومعاك ألوف العمال، في خادم للمكتب بتاعك، انت هتيجي تشتغل ب 500 جنيه في الشهر ماشي، المطلوب منك 1 2 3 4، ام نفذ الكلام ده بالضبط زي ما هو عايز؟ لكن كان هو ايه خدام او يعني ذكي شويه، عامل ذكي، لقى من خلال معاشره صاحب الشركه انه راجل بيحب البخور، بيحب الريحه الجميله، من غير ما يقول له قام جايب بخور ومولع فيه والكلام ده، وحب بيحب بقى الورود الصناعيه يمين وشمال وبتاع والكلام ده، وان يرسله مش عارف ايه كده ويرسله ده كده بدون ما يقول له، قام عامل القصه دي في المرة الأولى لما نفذ اللي عمله. لو الراجل راح يطلب علاوة قال له أنا عايز علاوة وبتاع ده، أنا بشتغل وسطح كوتة والكلام ده، هيقول له إيه؟ هيقول له أنت جاي على المرتب ده واللي أنا أمرتك بيه تعمله، أنا قصرت معاك مش بديك مرتبك، أه خلاص مالكش عندي حاجة. لكن لما هو بقى ولع له البخور ورسله الورد والكلام ده، يا ده بيفهم ولا لا؟ ده بيفهم خلاص، يبقى أخذ شيئا زائدا. الشيء الزائد ده اللي راح قال له اديني علاوة ولا اديني حاجة بتاع، هيديله ولا لا؟ غاب على أساس انه مريض او عنده عذر انه يغيب وكان بيه، يسمح له ولا لا؟ يسمح له. هو ده الحب، ده القسم الثاني ده اللي هو فعل المستحبات، ده اللي بيوصل العبد. ولذلك قال الله عز وجل فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. يبقى العبد لا يصل إلى درجة المحبوبية في النوافل إلا إذا أتى بالفرائض على وجهه. فإنت بقى لماذا ينتسخ عزمك إذا حبيت تقلد صحابيا من الصحابة، أو تقلد عالما من العلماء وعايز تنقل من حياته لحياتك؟ ليه بتفشل؟ ليه عزمك ينفسخ؟ لأنك لم تؤدي الفرض كما أمر. وجرب أن تأتي بالفرض على وجهه سيسهل عليك الإتيان بالنافلة. وفي نفس الوقت لا تيأس، لأن الذين تقرأ عنهم في التراجم ما نقلت أحوالهم وأفعالهم إلا بعدما صاروا أئمة، وإنت لسه دوب في أول السكة. فمش معقول أنت في أول السكة عايز تبقى زي سفيان يعني، وتقف زي أحمد ولا تقف زي البخاري مثلا بيصلي لدعه زنبور 17 مرة. طب خلي ناموسة تجيل بعوضة تجيلك، لو البعوضة دي موجودة دي انت هتراقبها بقى كل شوية قبل ما تجيلك تقوم هازد رجلك عشان ما تجيش مثلا. طب لا ده محب لن يتحرك البخاري، وده طبعا ثابت اسناده صحيح، اسناده صحيح واسناده عالي كمان، لان اللي روى القصة دي محمد بن ابي حاتم الوراق، وراق البخاري في كتاب اسمه شمائل البخاري اللي هو الذهبي اللي ينقل منه على طول. ف 17 مره الدبور ده يلدع البخاري ولا يتحرك البخاري. طب انا امتى اوصل للدرجه دي وانا لسه يا دوبك في مطلع حياتي وخايف من بعوضه تجيلي والكلام ده، على ما اوصل بقى الدبور مضطرب كده يجي وكل اللدعه بتاعته تخلي الواحد يولي زي الدبور بتاع البخاري ده؟ شوف بقى على ما وصل وقف الوقفه دي. البخاري اتعود طول عمره انه ينفذ النصوص، ما كانش لم يكن جماعا للكلام، كان يسمع ويلهم، كان يتدين. البخاري وسائر الائمه اللي هم لهم لسان صدق في الامه كانوا يتدينون بما يروون. ما هو جابر بن عبد الحديث، جابر بن عبد الله اللي في مسلم امام احمد، لما الرجل المشرك جاء الصحابه غزوه واخذوا امراه الرجل المشرك، الرجل المشرك جاء في المراه قالوا ده المسلمين جم غاروا علينا وخذوا الست، فاقسم ان يريق في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. قعد ماشي زي المجنون، هم راحوا فين راحوا فين. المهم الصحابه كانوا وصلوا الى مرحله معينه من الطريق والليل ليل، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال من يكلؤنا؟ فواحد من المهاجرين قال انا، واحد من الانصار قال انا. خلاص الصحابه هيناموا، الاثنين دول هم ربيئه القوم يعني هم اللي يقعدوا ايه يحرسوا الصحابه. فالمهاجري قال للانصاري، اظن الانصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر، إن لم تخن الذاكرة. فالمهاجري قال للأنصار تكفيني أول الليل أو أكفيك آخرة. قال له لا اكفيني إيه؟ اكفيني آخرة. قعد وقف الأنصاري علشان يصلي. الرجل المشرك عمال يدور فلقى واحد واقف، طبعا هو واقف بيصلي بقى. فلما لقى واقف قال هو ده بقى ايه ربيئة القوم، قام مديله سهم. قام السهم نازل فين؟ قام السهم نازل في جسم عبان بن مسلم. لا ما بيتحركش، قام رايح وشادد السهم منه ومديهوله تاني ولم يتحرك، حتى كان الأنصاري يموج دما. أول ما أحس الأنصاري وخاف إن يكون وراء المشرف ده الجيش جاي فيصبح المسلمين وهم نايمين، استعجل في الصلاة وأيقظ مين؟ أيقظ المهاجر، أيقظ عمار بن ياسر. فلما رآه يموج دما قال له إيه؟ قال له حصل كذا 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 كذا. قال له ليه ما لم تنقذني؟ قال كنت في صورة فأحببت أن أتمها، والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما خرجت من صلاتي ولو خرجت روحي. كلام معناه كده، ما هو ده نفس الكلام البرد البخاري لما يروي مثلا خبر زي الخبر ده هو ويحاول ان هو يتصبر فيه مع اشياء اخرى زي استجماع البخاري لقلبه، واذا استجمع المرء قلبه نزعت قوة الجارحة كما هو معروف عند أهل العلم. وللحديث بقية غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.